الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قد عن في بالي أن يكون حديث اليوم عن موضوع مهم جدا، سميت هذا الموضوع عتاب للنفس. فإن النفس إخوان الأفاضل لا تخلو من تقصير ولا تخلو من نقص، والسعيد من وعظ نفسه وحاسب نفسه على تقصيرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. الكلام إخوان الأفاضل عن محاسبة النفس له أسباب، من أعظم هذه الأسباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خوفه من ربه سبحانه وتعالى، والاقتداء بالصحابة الكرام في محاسبتهم لأنفسهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى رحمك الله. من الأحاديث العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبر فبكى حتى بل الأرض وقال: إخواني بمثل هذا فأعدوا. طيب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويخاف من الله، وهو يوصي الصحابة بإعداد العدة لهذا اليوم العظيم. طيب، ما واجبنا نحن؟ هل نحن إخوان الأفاضل حاسبنا أنفسنا على تقصيرنا في طاعة الله؟ كلامي لا أوجهه لفلان أو فلان، وإنما أبدأ به بنفسي المقصرة. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا جميعا. الإمام البخاري ابتدأ كتابه الصحيح بالحديث المعروف: إنما الأعمال بالنيات. ما أورد الحديث كاملا إخوان الأفاضل، وإنما أورد: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يورد رواية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال بعض أهل العلم: الحكمة في ذلك أن الإمام البخاري ابتدأ كتابه الصحيح بالتنبيه على أمر النية. هو لا يريد أن يزكي نفسه، هو لا يريد أن يمدح نفسه، هو خائف من فساد النية، فلذلك ما ذكر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، خشية أن يظن البعض أن الإمام البخاري عندما أورد هذا الحديث كاملا في صحيحه في بداية الصحيح أنه يقصد بذلك مدح نفسه. لذلك إخواني الأفاضل، قد البعض لا ينتبه إلى هذه المسائل الدقيقة، ولكن أهل العلم الراسخين الذين ازداد خوفهم من الله ووقروا الله وخشوا الله سبحانه وتعالى حق الخشية يحاسبون أنفسهم دائما على مثل هذه الأمور. أما نحن إخوان الأفاضل، كلمة العتاب قد تسعد بعضنا، كلمة النصيحة قد تغضب بعضنا، أما كلمات المدح تجد النفس تسر بذلك وتفرح بذلك، ولا يحب أبدا هذا الإنسان أن ينصحه فلان بأن عندك كذا أو عندك كذا. حتى يعني وعلى هذا إخوان الأفاضل، يعني ذم النفس واحتقارها درج على ذلك أهل العلم. الشيخ حافظ الحكمي مدح بأمور فرد عليهم بأبيات، قال في هذه الأبيات: عادت إليكم تحيات مضاعفة، أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر ولا علن، ولست أصغي إلى من قام يمشيه، إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه. نعم إخوان الأفاضل، قد ينسى الإنسان نفسه ويظن أنه على درجة عظيمة من الورع والزهد والتقوى،
وما فتش في قلبه، حتى يوجد يعني من الحكم التي ينقلها بعض الناس من الخطأ أن تنظم الأشياء حولك وتترك قلبك فيه من الفوضى ومن الأمراض ومن الأوساخ ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الأفاضل، نتكلم عن تقصيرنا في طاعة الله عز وجل، لأن الإنسان الذي يريد أن يصلح غيره يصلح نفسه، لابد أن ينتبه إلى عيوبه ويسبح في حق الإنسان أن يعلم بأنه على نقص وتقصير عظيم، ثم يقر نفسه على هذا التقصير وينطلق إلى إصلاح الناس. لابد على الإنسان أن يتعاهد نفسه بالنصيحة كما يتعاهد غيره. إخوان الأفاضل، إذا كان هذا الإنسان المستقيم الذي يشار إليه بالبنان الذي هو على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، عنده من الغيبة والنميمة وإطلاق البصر والتأخر عن الصلاة والوقوع في بعض المحرمات، طيب كيف بالآخرين؟ هذا أمر في غاية الأهمية إخواني، لا بد أن نعتني به. إذا كان أهل الصلاح والاستقامة والتدين، يوجد، لا الكلام ليس عام، لا أعمم، من قال هلك الناس فهو أهلكه، نسأل الله العافية والسلام، فسيتكلم الإنسان عن فئة معينة وهي قليلة إن شاء الله. إذا كان هذا الإنسان الذي يشار إليه بالبنان وعلى أنه صالح وتقي، عنده من النقص ما لا يعلم به إلا الله، فكيف بغيره؟ عبارة من عبارات ابن رجب الحنبلي صاحب كتاب فتح الباري، والله يا إخوان هذه العبارة عندما يتأمل فيها الإنسان يقف من هذه العبارة شعر جسده. قال ابن رجب عليه رحمة الله: وذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات. عندما الإنسان يظهر للناس شيء ويبطن خلاف ذلك، ينبغي عليه أن يحاسب نفسه خشية أن ينتكس هذا القلب، نسأل الله العافية والسلام. إخوان الأفاضل، من النقاط المهمة العظيمة التي ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا عليها محاسبة عظيمة جدا، التأخر عن الصلاة المفروضة، خاصة الإخوان الأفاضل صلاة الفجر وصلاة العصر، والله كم فيها من أجر وكم فيها من ثواب. للأسف تجد أحيانا بعض العامة يحرص ألا تفوت صلاة الفجر والعصر في جماعة أبدا، بينما تجد المستقيم يأتي إلى المسجد إما مع السلام، طبعا هذا إذا جاء إلى الصلاة، هذا إذا جاء إلى الصلاة، وهذا والله يا إخوان لا يصح ولا يليق، بل لا يجوز هذا الأمر. هذا الأمر لا نقول لا يصح ولا يليق فقط، بل لا يجوز مثل هذا الأمر أن يتعمد الإنسان التأخر عن الصلاة المكتوبة، إما بسهر وإما بانشغال وإما بكذا وإما بكذا، فإن في الصلاة المفروضة وحضور الجماعة أجرا عظيما، خاصة صلاتي الفجر والعصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم في صلاتي الفجر والعصر، فيذهبون إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم رب العالمين: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إخواني، لو مدحت عند رئيس الدولة تجد قلب الإنسان يطير فرحا، ما بالك لو مدحت عند الله سبحانه وتعالى؟ فوالله يا إخوان لا يليق ولا ينبغي أبدا على المستقيم أن يتخلف عن تكبيرة الإحرام، بل يبادر ويسارع إلى هذا الأمر قدر الاستطاعة. أحيانا يقدر رب العالمين يتأخر الإنسان ما يتمكن ما يدرك، لكن أن تكون الحالة الثانية هي الأصل وهذا هو الأمر الغالب على حال الإنسان، هذا خطأ ينبغي علينا والله أن نحاسب أنفسنا على ذلك. أنا أعرف أحد العامة، رجل عامي محافظ على صلاة الجماعة، شاب صغير، ليس رجل كبير في السن، شاب صغير في السن محافظ على صلاة الجماعة لعله أكثر من بعض المستقيمين، نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. والحديث إخوان الأفاضل: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. تريد ترى الله سبحانه وتعالى، حافظ على الصلوات الخمس ولا تفرط فيهن، خاصة في المساجد إخوان الأفاضل، والجزاء من جنس العمل، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال إخوان الأفاضل إسماعيل بن أبي خالد راوي الحديث: إنكم سترون ربكم، إلى آخره، ليس صحابي بل من الطبقة التي دون ذلك، افعلوا لا تفوتنكم، احرصوا على هذه الصلوات لا تفوتنكم هذه الصلوات. فهذه والله يا اخوان مسألة ينبغي التفطن والتنبه لها. طيب اخواني، حتى نعالج هذه المشكلة لابد نضع لها حل جذري. عندما ينام الإنسان في الساعة الواحدة والثانية، قل لي بربك كيف يستيقظ لصلاة الفجر؟ نحن اخواني الافاضل لسنا بآلات أو مكائن يقوم الإنسان هكذا دون كلل أو تعب. لابد على الإنسان أن يبذل الأسباب. وما أدى إلى الحرام ما حكمه؟ ما أدى إلى الحرام أو صلك إلى الحرام حرام. إنسان يعلم غاية العلم أنه يعلم ومستيقن من هذا الأمر أنه إن جلس إلى الساعة الثانية ستفوت عليه صلاة الفجر قطعا، ولم يصليها إلا الساعة التاسعة العاشرة التاسعة أو العاشرة. يا أخي الكريم لا تسمع، اترك هذا الأمر. ينبغي أن نكون قدوة حسنة للناس، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى بأفعالنا أكثر من أقوالنا. ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بأفعالنا أكثر من أقوالنا. أنا أعرف بعض الإخوة من طلاب العلم الأفاضل جزاهم الله خيرا، ومشايخ الكبار إخواني الأفاضل كلهم إن شاء الله على ذلك يدعون إلى الله بأفعالهم أكثر من أقوالهم. تجد من حرصهم على السنة وإظهار شعائر الدين وتطبيق ما أمر به الله سبحانه وتعالى وما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء العجيب العظيم، الشيء العجيب العظيم. أيضا إخوان الأفاضل من النقاط المهمة التي والله ينبغي علينا أن نخجل من أنفسنا وأن نستحي من أنفسنا إذا فرطنا فيها، التهاون في السنن الرواتب. تلاحظ بعض العامة لا يترك السنة، وتلاحظ بعض المستقيمين عفى الله عنهم يفرط في السنن ولا يصلي السنن. نعم لو كان سيصليها في البيت هذا هو الأفضل، لكن بعضهم لا يصليها أخواني، لا يصليها أبدا. بل بعضهم يعني على غرار السنن الرواتب عموم السنن المطلقة، مثلا يدين الله عز وجل بأن صلاة التراويح 11 ركعة، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يصلي صلاة العشاء ثم يقف عند باب المسجد يتكلم مع فلان وعلان، والناس يمرون، الناس يمرون ينظرون إلى هذا الإنسان. تسأل يا أخي لماذا تركت الصلاة؟ قال أريد أن أصلي قيام الليل لذلك ترك صلاة التراويح. طيب تقف عند باب المسجد وتتكلم وتترك هذا الأمر؟ لا يصح مثل هذا، وهذا أمر إخوان الأفاضل قبيح أن يصدر في حق من قبيح أن يصدر من الإنسان المستقيم. أيضا إخوان الأفاضل حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله عز وجل 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها فما تركتهن بعد. وقال أحد الرواة الحديث صحيح مسلم ما تركتهن بعد، وقال الراوي الثالث ما تركتهن بعد. هكذا كان الصحابة يطبقون ويمتثلون ويحرصون على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني إن فاتك أن تبني بيت في الدنيا فلا تفرق بين في بيوت الآخرة. تجمع بين أمرين، تفوتك بيوت الدنيا الإنسان يقول لك الحياة غلط والمعيشة صعبة وغير ذلك، وأيضا إخوان الأفاضل يفوت على نفسه بيت من بيوت الآخرة. وبيوت الآخرة ماذا يتكلم الإنسان عن نعتها وعن وصفها وعن حسنها؟ كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فالجزاء عظيم جدا عند الله، فالواجب علينا ألا نفرط في ذلك قدر الاستطاعة، ألا نفرط في ذلك قدر الاستطاعة. نبينا صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد الظهر، متى صلاها؟ بعد صلاة العصر. من حرص صلى الله عليه وسلم على أداء النوافل وعلى عدم التفريط فيها. أما بعضنا قد يترك هذه السنن مع أنها لا تكلف إلا دقائق يسيرات هكذا بدون سبب وبدون عذر، وهذا لا يليق، وهذا إخوان الأفاضل أمر لا ينبغي. أيضا إخوان الأكارم من النقاط المهمة التي ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا عليها صلاة الليل. هذه والله يا إخوان نقطة مهمة جدا. تجد أحيانا بعض العامة يحرص على صلاة الليل. قال لأحدهم بأن امرأة عجوز عندهم تستيقظ يومية في الساعة الثالثة ليلا فتذكر الله سبحانه وتعالى إلى صلاة الفجر. هذا أمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فلا تفرط في قيام الليل. بل كما قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر ف فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له. وأقرب ما يكون العبد من ربه في ثلث الليل الآخر، هكذا صحت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيا إخوان، المحروم من حرم نفسه من هذه الأمور التي فيها من السعادة والتي فيها من الراحة والتي فيها من الطمأنينة ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ومن اعتادت نفسه على فعل هذه العبادات تجده إذا ترك يوم من الأيام مثلا صلاة الليل، تجد هذا الإنسان يشعر بقلق، وتجده يعني يشعر بتقصير، مع أن الذي تركه سنة، ولكن تعود على هذه السنن وحرص عليها، فإذا تركها شعر بأنه قد قصر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان في صلاة الليل من أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فالمسلم يا إخوان ينبغي عليه ألا يفرط في هذا الأمر قدر الاستطاعة. ولي بعضهم القضاء في أيام السلف، فلما فتشوا في المساء التي قضى فيها وجدوا أنه قد أجاد فيها غاية الإجادة، فقالوا كانوا يعانون بقيام الليل، يعينهم الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعات على مسائل الدين والدنيا. لأن الطاعة أخوان الأفاضل استعانة بالله وسؤال لله سبحانه وتعالى، ومن سأل الله أعانه الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل من النقاط يعني هنا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يمدح الصحابة، فقال: يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا إخوان الأفاضل، والله من العبادات العظيمة التي قد يقع تفريطنا فيها عبادة لها صلة بالإيمان بالله، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، الدعاء. الإنسان عند الرخاء وعند المصائب وعند الشدة وعند النعمة في جميع الأحوال يمد كفيه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب المدد والتوفيق والإعانة والسداد من الله سبحانه وتعالى. وقل رب زدني علما. كم من طالب علم يدعو الله عز وجل أن يزيده علما كي يرفع الجهل عن نفسه، وكي يتعلم مسائل الشرع والدين، وكي يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من أماكن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، أو من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، تجد للأسف الشديد بعض الناس في هذا الوقت كلام مع فلان كلام مع علان. لا أقول هذه حالة استثنائية يوم من الأيام، لا حرج إخوانا، ما نتكلم عن مسائل محرمة، لكن أن يكون هذا ديدن الإنسان هذا لا شك أنه تقصير عظيم، تقصير عظيم جدا. فلا بد علينا إخواني أن نغتنم مثل هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عمره 63 سنة ظل واقفا عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل يوم عرفة بعدما صلى الظهر والعصر جمع تقديم إلى أن غربت الشمس. يريد أن يعلمنا هذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل هذا الدعاء العظيم. ما بالنا نقصر في مثل هذه القضايا، وما بالنا نقصر في مثل هذه المسائل. فلا بد علينا أن نتوجه إلى الله وأن ندعو الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، تذكر الآخرة، هذا جانب قد يكون البعض قد قصر فيه. كيف قصرنا فيه؟ انظر إلى الإنسان، إن فاتته ترقية تجد قلبه يحترق، تجد قلبه كأنه ينشوي هذا الإنسان، لأن الترقية قد فاتت. طيب تفوته الصلاة المكتوبة الأولى ثم الثانية وكأن شيئا لم يكن، هذا لا بد عليه أن يراجع قلبه، ولا بد عليه أن يراجع نفسه. بل بعضهم تجد يقول لك يا أخي الله غفور رحيم ومشي إن شاء الله والأمور طيبة. لا يصح مثل هذا الكلام، أكثروا من ذكر هادم اللذات. فلا بد على الإنسان أن يحاسب نفسه، وأن يجعل تفكيره في الآخرة يعني وأن يجعل تفكيره في الآخرة، وأن يحاسب نفسه، وأن يراجع نفسه، وأن يعلم بأن هذه الدنيا هو مسافر فيها، فيتزود منها قدر الاستطاعة. أما أن تجد الإنسان شغله الشاغل الدنيا، يجلس واحد مع صاحبة: بكم هذا؟ وين اشتريته؟ وين حصلته؟ وين كذا؟ كل تفكيره بهذه الطريقة، هذا خطأ قبيح أن يصدر من الإنسان، فلا بد عليه أن لا يأسف على الدنيا وأن يجعل الآخرة هي همه. أما أن يكون هذا هو التفكير الأول والأخير، هذا خطأ عظيم جدا. إخوان الأفاضل، بعض الناس عندما تسألوا ليش ما تطلب العلم، يقول لك يا أخي والله مشاغل الدنيا. هذا ليس بعذر، هذا عذر أقبح من ذنب. مشاغل الدنيا لا تنتهي، أنت في الدنيا موجود حتى تعبد الله سبحانه وتعالى وحتى تتزود من العمل الصالح للآخرة. طيب أنت جعلت كل تفكيرك في الدنيا، ما الذي أعددته للآخرة؟ هل ستنفعك هذه الأموال؟ هل ستدخل معك القبر؟ إخواني، أنا لا أقول أن يعرض الإنسان عن الدنيا بالكلية، لكن الواقع أن تجد بعض الناس جل تفكيره في الدنيا وأعطى الآخرة 1%. لاحظ الآية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني اجعل الآخرة أصل والدنيا فرع. أما نحن نجعل الدنيا أصل والآخرة فرع. انتبهوا إخواني لهذا. بعض الناس وقد يكونون من بعض الإخوة المستقيمين ينشغل بالتجارة، ينشغل بالدنيا، اللحية طويلة، بعد سنة سنتين ثلاثة قصرت هذه اللحية، هيا فلان خير والله مشاغل وما أقدر أحضر دروس وغير ذلك. بمرور الأيام والليالي يرجع هذا الرجل صفرا كما كان من قبل، وهذا قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا إخوان الأفاضل ينبغي علينا ألا ننخدع بهذه الدنيا. إياك والدنيا الدنية، إنها دار إذا سالمتها لم تسلم. أيضا إخوان الأفاضل، من المسائل الخطيرة جدا التي ينبغي علينا والله أن ننبه عليها أنفسنا المقصرة، موضوع غض البصر. لو ابتلي بغض البصر عامي أو فاسق، لو ابتلي بإطلاق البصر عامي أو فاسق أو فاجر أو كذا أو كذا، ستقول هذا فاسق وهذا فاجر وهذا كذا وكذا. لكن أن تجد أحيانا وهم قلة إن شاء الله بعض المستقيمين يطلقون أبصارهم، هذا لا يجوز وهذا أمر محرم. ذاك العامي يعني يحتاج بعذر أقبح من ذنب، يقول لك أنا عامي. طيب أنت الآن أو فلان أو سين أو صاب من الناس مستقيم يعلم بأن هذا الأمر حرام ويعلم بأن هذا الأمر لا يجوز، لما يطلق الإنسان بصره؟ شكوت إلى وكيع سوى حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه النظرات كم تذهب من رزق وكم تذهب من بركة وكم تنقص من علم وكم تنقص من أجر، بل لعل بعض هذه النظرات أن تنكت في قلب الإنسان فلا تخرج. نسأل الله العافية والسلامة وتكون سبب للانتكاسة، ومفتاح هذه الانتكاسة كان من النظر. فإن يعني الحوادث العظيمة الخطيرة والمصائب الكبيرة التي تلوم بالإنسان يكون مبتدأها من النظر. الآن من يقع نسأل الله العافية والسلام في معصية الزنا، بدأ هكذا مباشرة أم خطوات من خطوات الشيطان هكذا يجره الشيطان للوقوع في هذه المعصية؟ ولا يخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، أو ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرك في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. والحديث عام للرجال وللنساء، فإن أيضا بعض النساء تطلق بصرها هكذا إخوان الأفاضل في يعني لجميع الرجال وتنظر النظرات المحرمة، وهذا أيضا أمر لا يجوز وأمر محرم، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نعتني بها خاصة مع اقتراب شهر رمضان، بقي تقريبا شهر على قدوم شهر الصيام، إخوان الأفاضل قراءة القرآن العظيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه لك نور في الأرض وذخر لك في السماء. فعلينا بتلاوة القرآن، لابد أن لا يمضي علينا اليوم إلا وقد قرأنا ما نقدر عليه من كلام الله سبحانه وتعالى، يكون لنا ورد يومي قدر الاستطاعة نقرأ في كتاب الله. لذلك تجد من لم يتعود على قراءة القرآن يمسك المصحف ربع ساعة نص ساعة ما يستطيع ما يقدر، تعود إنه مسك شوية سكر ويروح يتكلم مع فلان، مسك المصحف شوية تركه ويذهب يجلس مع فلان أو علام، لا يصح مثل هذا. ذكر لي أحد الإخوة وهو من الإخوة الصالحين عن أبيه أن أبوه كان صالحا، قال: كان والدي عاميا، يعني رجل مبتعد عن المعاصي مبتعد على كذا، فتح الله له جانب تلاوة القرآن، ذهبوا به إلى ألمانيا للعلاج بمونة من الإمارات. قال جلس في الطائرة من أول ما جلس إلى أن وصل ومصحفه بيده يقرأ فيه القرآن، حتى الطعام ما كان يتناوله في الطائرة، إنما شغل وقته بتلاوة القرآن. والله يحتقر الإنسان نفسه ويخجل من أن تجد بعض الناس الذين قد يكونون أقل من الإنسان علما، أقل من الإنسان فقها، ثم تجد يحرص على هذه العبادات. هذا تنبيه عظيم جدا لنا. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط الخطيرة والعظيمة عدم العمل بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت ليلة أسري بي أقواما لهم مقاريض من نار، قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. نسأل الله العافية والسلامة. عندما يعلم الإنسان أن بر الوالدين أمر عظيم، ثم تجد هذا الإنسان أول من يعق الوالدين. عندما تعلم هذه المرأة أن طاعة الزوج واجبة، تجد هذه المرأة وإن تدثرت بالاستقامة من أسوأ النساء مع زوجها. كيف؟ وين العمل بالعلم؟ وين سماع هذه الأحاديث؟ أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ كم يشتكي لي بعض الإخوة المستقيمين من أن زوجته على استقامة لكن في الخلق ورداءة بعض الأخلاق، نسأل الله العافية والسلام. هذا أمر قبيح. وأيضا بعض الإخوة قد يتظاهر بالاستقامة. والله مرة اتصلت بإحدى الأخوات، زوجها مستقيم يضربها ضربا مبرحا ووقع منها خطأ فقرر هجرها كذا وكذا من الزمان. لا يصح مثل هذا أخوان، وهذا أمر خطأ. ينبغي على الإنسان أن يعمل بالعلم الذي آتاه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يحاسب نفسه. أنا الآن تعلمت سنة، لا بد أن أعمل بها ولا يجعل للشيطان عليه نصيب. لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول لك: يا أخي إذا كان للعلم تبعة أني إذا تعلمت لازم أعمل، خلاص أبقى عامي أريحي. نقول هذا من تلبيس الشيطان. أيهما أعظم أجر؟ الذي يتعلم ويعمل، أم الذي لم يتعلم ولم يعمل؟ لا شك ولا ريب أن الأول أجره أعظم. ويكفي أن الإنسان إذا تعلم العلم صرف عن نفسه من الشرور ومن أوقات الفراغ ومن الفتن، فتن الشبهات والشهوات، كم في ذلك من خير. أنت مطالب بالعلم ومطالب أيضا بالعمل. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط العظيمة التي ينبغي علينا والله أن نحاسب أنفسنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إلهنا وربنا ومعبودنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلينا، فلا بد أن نعظم أمر الله ونعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف تجد أحيانا، هذا أمر موجود، بعض المستقيمين قد يجلس مع بعض من يخالف أمر الله ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فينبسط في وجوهه وكأن شيئا لم يكن، ونتعاون يا جماعة على الخير. يا أخي الكريم، هذا رجل يهدم الدين، يهدم السنة، يحارب الله سبحانه وتعالى، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ينشر الأفكار الهدامة، تكفير وتفجير وغير ذلك، وأحاديث موضوعة ومكذوبة وإراقة دماء. تجد هذا الإنسان رحيم مع هذه الفئة من الناس. هذا ما وقر أمر الله سبحانه وتعالى وما وقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أمثال هؤلاء ممن يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ينبغي نصحهم وتوجيههم وإرشادهم، ما استجابوا يبتعد عنهم، ولا خير في الجلوس معهم. طبعا هذه مسائل مرتها إلى أهل العلم، هم يقدرون مثل هذه القضايا، لكن الآن الكلام بشكل عام إخوان الأفاضل، لكن الآن الكلام بشكل عام. أما الإنسان الحريص، لو كان عنده في مقر عمله أشخاص كفار، هل الكفار عظموا أمر الله؟ لا، هم كفار حاربوا الله سبحانه وتعالى وعلى دين الكفر. تجد بعض الناس عنده بعض الكفار في العمل سنة سنتين ثلاثة أربعة، لم يهدهم كتيبا عن الإسلام، لم يكلمهم يوما عن دين الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس الذين عنده في العمل عنده شركيات، وراسم أبوي وراس عيالي وغير ذلك، لم يكلف نفسه يوما أن يعلمهم أن الحلف بغير الله عز وجل شرك. والله لا يصح هذا أخواني، لابد علينا أن يكون المستقيم مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هذا أخوان الأفاضل شيء عابر هكذا عنا في البال، لم أقصد به توجيه لوم أو لفلان أو علان، ذكرت به نفسي وذكرت به إخواني. ولا شك ولا ريب إخواني أن في الشباب الذين يسلكون منهج السلف والله فيهم خير عظيم، ولا شك ولا ريب أنهم بإذن الله عز وجل من خيرة الناس ومن أفضل الناس، ولكن الدين النصيحة يذكر الإنسان نفسه ويذكر غيره، لا يظن الظان أن هذه الصورة الغالبة لا معاذ الله عز وجل، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. مرة قال لأحد العامة: أعرف رجل ملتزم، أعرف يعني بالعبارة العامية أعرف واحد متدين يدخن. قلت: الحمد لله نطقت بلسانك، تعرف واحد وأنا أعرف ألف لا يدخن منهم أحد. فننتبه لهذا أخواني، الإنسان لا يعمم ويتهم، لأن بعض الناس يقول هؤلاء كلهم كذا، والله لا يجوز، هذا من الافتراء وهذا من الظلم وهذا من البهتان. بعض الناس يقول لك أهل الدولة الفلانية كلهم كذا، يا أخي اتق الله، تجعل خصومك عند الله سبحانه وتعالى في الشباب الذين نعرفهم إن شاء الله كل خير بإذن الله عز وجل. لكن أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والله أعلم. من كان عنده سؤال فليتفضل به، درس الزكاة يؤجل إلى يعني على الأمور الطبيعية يوم الأحد القادم إن شاء الله. تفضل. يعني أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث إذا كان يمكن حمله على المغرب والعشاء والفجر يصح المعنى، لكن أوضح ظهور هذا الحديث ما هو؟ في صلاة الفجر. نعم، هذا الذي أذكر والله أعلم أنه خرجه من حبان، موجود في صحيح الترغيب والترهيب وصحيح الشيخ الألباني. تفضل. شوف بارك الله فيك، الإنسان إذا اعتاد أمرا تعود عليه، إذا اعتاد أمرا تعود عليه. السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى استشعروا عظم المسؤولية فهان عليهم الخطأ، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. لكن الإنسان إذا وجد من نفسه أنه لم يستيقظ صلاة الفجر فلا يسأل، وإنما يبحث عن أوقات أخرى. واضح هذا؟ نعم. تفضل. نعم، هكذا من الرأس، لا ليس في بالي شيء. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل تفضل. لو تأجل اليوم الآخر ما يكون أفضل؟ يكون حتى تعم الفائدة للجميع إن شاء الله. أحد عنده شيء آخر؟ طبعا أخواني لعل يعني إذا ذكرت هذا في يوم الأحد القادم قد يفوت المقام، يعني لا يفوت كليا. أذكر نفسي وإخواني بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شهر شعبان، يعني حسب التقويم الموجود عندنا أخواني أظن أن اليوم 29 رجب وأن غدا هو 1 شعبان. فالإنسان إذا أراد أن يحتاط ويبدأ من يوم الخميس صيام شعبان فهذا أمر حسن وطيب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله في يوم الأحد القادم إن شاء الله يكون فيه تذكير أوسع عن مثل هذا الأمر. فينبغي علينا أن نجهر بهذه السنة قدر الاستطاعة، ينبغي علينا أن نجهر بهذه السنة وأن نحييها وأن نعلمها الأقارب والإخوان والأصحاب والزملاء قدر الاستطاعة. يعني في المسجد النبوي في المدينة النبوية صيام الاثنين والخميس أحيانا يخجل الإنسان من نفسه إذا دخل الحرم وهو ليس بصائم يومي الاثنين والخميس من كثرة ما تجد أن الناس قد صاموا في هذا اليوم. فالمسلم إخواني يغتنم قدر الاستطاعة هذه المواسم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل. كيف؟ يأتينا قلت له التوسع أكبر من لحد إن شاء الله. أبشر. مواضع رفع اليدين، يعني هناك مواضع صريحة في رفع اليدين جاءت السنة بإثبات سنية رفع اليدين فيها، مثال ذلك صلاة الاستسقاء ترفع اليدين، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها. وهناك مواطن ورد الأمر صريحا بأن أو ورد الخبر صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيها، الدعاء حال السجود ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الدعاء. وهناك مواطن لم يرد يعني الفعل الصريح في رفع اليدين، ولم يرد أيضا أنه لم يرفع يديه، فتبقى محتملة، تبقى محتملة، كل مسألة لها بعض التفاصيل. كيف أقول؟ نعم، هذا الدعاء المطلق هذا شيء ثاني، يرفع يديه. الدعاء المطلق إخوان الأفاضل، رجل ألمت به مصيبة فرفع يديه ودعا، نعم هذا الدعاء يستحب لك أن ترفع اليدين فيه، لأن الدعاء مطلق هذا. أما في الحالات المخصوصة فهذه في بعض المسائل تحتاج يعني كل مسألة ولها حالتها. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على عدة طرق، من هذه الطرق أنه كان يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، ومن هذه الطرق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كفيه، كان يرفع كفيه. بعض أهل العلم يذكر تفاصيل لمثل هذا الأمر، من الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى أشار إلى هذا، قال بأن الإنسان يرفع يديه كهيئة السائل بهذه الطريقة، لكن يظهر والله أعلم أن هذا لا دليل عليه، يرفع يديه واليدين كفين تكون تجاه السماء وبأي طريق. أحد عنده شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.